بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب التضحية بالخصي. قال عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين موجوئين خصيين، كبشين أملحين موجوئين خصيين. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوئين. قال: رواهما أحمد. قال: وعن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه ابن ماجه. لا يزال المصنف رحمه الله يسوق الأحكام المتعلقة بالأضحية، وفي هذا الباب عقد المصنف هذه الترجمة لبيان أن الأضحية تصح بالكبش المخصي، وأن الخصاء لا يعد عيبا يمنع من التضحية، ذلك لأن الناس اعتادت أن تخصي بهيمة الأنعام من أجل تسمين هذه البهائم، لأن الحيوان متى كان خصيا عزف عن النزو على الإناث، وتوافر هذه الطاقة التي يبذلها فتتحول إلى سمن وتتحول إلى سائر الجسم فتكون ضربا من ضروب التسمين. لذلك لما كان الخصي من بهيمة الأنعام مظنة السمن أكثر من الفحيل جاز التضحية به، ولم يضر نقصان الجسد بذلك. ومعنى موجو يعني خصي، وقيل إن الوجاء ليس هو الاختصاء، وإنما قطع عرق في الخصية يعطل عملها أو يقلل من شهوة الحيوان. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على الحيوانات التي تجزئ في الأضحية عن ما يجزئ في الأضحية، حيث وقفنا على أحاديث رويت عن أبي سعيد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في أن يضحي بالكبش الذي نهش الذئب إليته. وفي حديث أبي هريرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المضحي أن يستشرف العين والأذن حتى يتأكد من سلامتها. وفي حديث أبي أمامة بيان أن الناس كانوا يعنون بالأضاحي فيشترونها مبكرين ويسمنونها، وأن تسمين البهائم للأضحية أمر مشروع. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه بيان أن التضحية بالشاة العفراء أو ببهيمة الأنعام العفراء البيضاء أفضل من التضحية بالسوداء، وإن كان يجوز التضحية بالسوداء القاتمة السواد. هذا مجمل ما جاء في أحاديث الباب الدالة على الجواز. وكنا قد وقفنا عند الكلام على حديث أبي سعيد، حيث قال حديث أبي سعيد الأول خرجه أيضا ابن ماجة والبيهقي، قال وفي إسناده جابر الجعفي يعني ابن يزيد وهو ضعيف جدا، وفيه أيضا محمد بن قرظة قال بفتح القاف والراء، قال في التلخيص غير معروف، وقال في التقريب يعني تقريب التهذيب، وكلاهما للحافظ ابن حجر قال فيه إنه مجهول، وقد قيل إنه وثقه ابن حبان، ويقال إنه لم يسمع من أبي سعيد، وهذه علة أيضا أخرى، فالحديث منقطع. قال البيهقي ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عطية عن أبي سعيد، والظاهر أن المراد بعطية هو عطية العوفي، وكان قد سمع من الكلب، والكلب أحد المتهمين بالكذب، لكن عطية كان يدلس في اسمه فيكنيه بأبي سعيد ويروي عنه ويقول عن أبي سعيد، ويظن الظان أنه أبو سعيد الخدري، ولذلك رواية عطية عن أبي سعيد يعني وقف منها أهل العلم موقفا، وهذه قد تكون منها. وإن كان عطية قد سمع من أبي سعيد الخدري لكنه سمع منه أحاديث يسيرة، وليس كل ما رواه عن أبي سعيد يراد به أبو سعيد الخدري. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شاة قطع ذنبها يضحى بها، قال ضح بها، لكن يقول والحجاج ضعيف، ولم يشر إلى أيضا تدليس عطية عن أبي سعيد. قال وأما حديث علي رضي الله تعالى عنه قال أخرجه أيضا البزار يعني مع الإمام أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي لكن الدارقطني أخرجه وأعلاه. قال وأعله الدارقطني وظاهره أن هذا الحديث أخرجه الدارقطني في كتابه المسمى بالعلل علل الأحاديث. قال وأعله الدارقطني ولذلك الحديث فيه علة. قال وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخرجه أيضا الحاكم يعني في المستدرك والبيهقي أي في السنن الكبرى. قال ورواه الطبراني في الكبير يعني في معجمه الكبير من حديث ابن عباس أي شاهد لحديث أبي هريرة بلفظ دم الشاة البيضاء عند الله أزكى من دم السوداوين. لكن يقول وفيه حمزة النصيبي قد اتهم بوضع الحديث ولعله قلبه على أبي على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحديث مشهور عن أبي هريرة رضي الله تعالى. قال ورواه الطبراني أيضا يعني في الكبير وأبو نعيم والظاهر أنه أبو نعيم له عدة كتب منها المعرفة معرفة الصحابة ومنها حلية الأولياء وغيرها ولم يحدد هنا المكان الذي رواه. قال ورواه الطبراني أيضا وأبي نعيم من حديث كبيرة بنت سفيان نحو الأول يعني نحو لفظ أبي هريرة رضي الله عنه. قال ورواه البيهقي موقوفا على أبي هريرة وقلنا نحن إن مثل هذا الحديث وإن كان موقوفا لكن له حكم ليه حكم الرفع لأن مثل هذه المفاضلة لا تكون بالاجتهاد. قال ونقل عن البخاري يعني ونقل البيهقي عن البخاري أن رفعه لا يصح أن رفع هذا الحديث لا يصح والصحيح وقفه على أبي هريرة. وقد عرفنا إن معنى وقفه على أبي هريرة يعني إنه من قول أبي هريرة وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحديث أبي سعيد الثاني صححه ابن حبان أيضا وهو على شرط مسلم فقاله صاحب الاقتراح وصاحب الاقتراح كتاب الاقتراح هذا الذي فيه شرح لمقدمة ابن الصلاح. قال وأخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الاقتراح للإمام البلقيني. الإمام البلقيني ألف كتابه الاقتراح شرح فيه وحشى فيه على مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث وكتابه مطبوع اسمه هو الاقتراح. قال وأخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتي به ليضحي به فقال يا عائشة هلمي المدية أو هلمي المدية أو المدية يقول فيها الثلاث اللغات بالضم وبالكسر وبالفتح. ثم قال اشحذيها بحجر يعني حدديها اشحذيها بحجر يعني المدية. قالت أي ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه. وهذا دليل على جواز ذبح الشاء أو الكبش الأسود وأنه ليس بمكروه، وإن كان الشاة العفراء أو البيضاء أو الأملح أو لا. ها؟ لا، هو قال إن ذاك واحد منه باثنين بسوداوين، فهذا لا يدل على أن السوداوين لا، أن الأسود لا يذبح، لأن هذا ذكر فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو دليل على الجواز، وذاك بين المفاضلة بين النوعين. قوله فقال ضح به، هذا الذي سأله عما نزعت إليته، قال فيه دليل على أن ذهاب الإلية ليس عيبا في الضحية، لكن نحن مر بنا أن الحافظ وأن الإمام المجد بن تيمية قيد ذلك بما إذا تعينت الضحية، يعني إذا تعينت الضحية ثم طرأ عليها العيب فإنها تجزي، إلا أن الإمام الشوكاني يشير هنا إلى أن مثل هذا العيب وهو فقدان الإلية لا يضر بالذبيحة سواء تعينت أو إيه أو لم تتعين، ولهذا قال فيه دليل على أن ذهاب الإلية ليس عيبا في الضحية من غير فرق بين أن يكون ذلك بعد التعيين أو قبله، كما يدل على ذلك رواية البيهقي التي ذكرناها. قال وقالت الهادوية والإمام يحيى، يعني من أئمة الزيدية وآل البيت، إن ذهاب الإلية عيب، وإذا كان عيبا فلا تجزئ الضحية بوجوده. هذا تتمة ليه؟ لا، لأنهم ما أخذوا بالحديث، ولذلك قال وتمسكوا بالقياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا كان العضباء لا تجزي وهي مكسورة القرن فمأخوذة اللحية ومقطوعة الإلية من باب أولى، ولذلك قال وتمسكوا بالقياس على ذهاب الأذن والقرن، لكن يقول وهو فاسد الاعتبار. أي شيء فاسد الاعتبار؟ يعني وهذا القياس فاسد الاعتبار، لماذا؟ لمعارضته النص. لكن هل النص ثابت؟ اي من اخرجه؟ الحديث ما هو ثابت، لو ثبت الحديث وصح نقول انه معارض. ايه قال الحديث اخرجه؟ نعم، من اخرج الحديث؟ اخرجه احمد، وقد مر بنا ان في اسناده جابر الجعفي وفي محمد بن قرظة. ها؟ هذا حديث أبي سعيد الذي فيه الإلية. فقوله هنا وهو قياس، قال وهو فاسد الاعتبار، نقول هذا لو كان الحديث ثابتا، أما وإن الحديث لم يثبت فيعمل بالقياس عند عدم وجود له وعدم ثبوته كأنه لم يوجد. قوله أن نستشرف العين والأذن، أي نشرف عليهما ونتأملهما كي لا يقع فيهما نقص وعيب، حتى لا يكون تكون الشاة بخقاء، وقد مر بنا في درس البارحة أن البخقاء هي التي يعني عينها موجودة لكن ما ترى. وقيل إن ذلك مأخوذ من الشرف بضم الشين وهو خيار المال، أي أمرنا أن نتخيرهما، وهذا تفسير يعني فيه بعد. وقال الشافعي معناه أن نضحي بواسع العينين طويل الأذنين، يعني ما فيه كمال، فلا يتنافى مع المعنى الأول. قوله بمقابلة، قال بفتح الموحدة، قال في القاموس معناه، أو قال في القاموس هي شاة قطعت أذنها من قدام وتركت معلقة. ومثله يعني ومثل هذا التفسير في النهاية فسره الإمام ابن الجزري، إلا أنه لم يقيد بقدام، يعني قال مجرد مقطوعة الأذن، قطع جزء منها وتركت معلقة، سواء كان القطع من قدام أو من خلف تسمى بإيه؟ تسمى بالمقابلة. والذي فسره صاحب القاموس أنها إذا قطعت من قدام تسمى بالمقابلة، وإذا قطعت من جنب تسمى بالمدابرة، ها؟ وهكذا. نعم. قال وقوله ولا مدابرة بفتح الموحدة أيضا هي التي قطعت أذنها من جانب. قال وفي القاموس ما لفظه ولا وهو مقابل ومدابر محض من أبويه، هكذا عندكم. كأن هذا يعني مثل يريد أن يقول إن هذا الإبن يشابه ويطابق أبويه من كل إيه الصفات، فهو مقابل يعني مما هو من مواجهة أبيه، أو مما هو من مدابرة أبيه. فلما كان هذا الإبن يشبه الأب ويطابق وصفه مطابقة كبيرة قيل فيه إيه؟ هو إيه؟ مقابل ومدابر محض من أبويه، ها؟ يعني خالص. وأصله من الإقبالة والإدبارة، وهو شق في الأذن ثم يفتل ذلك، فإن أقبل به فهو إقبالة، وإن أدبر به فهو إدبارة. والجلدة المعلقة من الإذن من الأذن هي الإقبالة والإدبارة، كأنها زنمة، والزنمة هي الجلدة التي تكون في الحلق. والشاة مدابرة ومقابلة، وقد دابرها وقابلها، كل ذلك بمعنى واحد، وهو أن يكون فيها عيب، هذا العيب يتمثل في قطع الأذن بأي أشكال القطع. قال قوله ولا شرقاء، قال الشرقاء هي مشقوقة الأذن طولا، تشق الأذن طولا كما في القاموس. قوله ولا خرقاء، قال في النهاية الخرقاء التي في أذنها خرق مستدير. وهذا العرب إنما كانت تفعله، أو أصحاب بهيمة الأنعام إنما يفعلون ذلك على سبيل السيمة والعلامة، يميزون بها بهائمهم عن غيرها. فبين أن هذه عيوب لا ينبغي أن يضحى بالشيات أو بالغنم الموصوفة بهذه الصفات. قوله كنا لا نسمن إلى آخره، قال فيه استحباب تسمين الأضحية، لأن الظاهرة اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقول الصحابي كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعطى حكم الرفع، لأنهم يفترضون أنه في غالب الأحوال أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على إيه؟ على ما كانوا يفعلون. قال وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك كراهة ذلك، يعني كراهة تسمين الأضحية، قال لئلا يتشبه باليهود أو يتشبه باليهود. والجواب إن تسمين البهيمة إذا كان اليهود يفعلونه لا يلزم أن يكون هذا الفعل مشابهة، خصوصا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على ذلك وأقره. قال النووي: وهذا قول باطل، يعني يرد به على بعض المالكية. قوله دم عفراء إلى آخره فيه استحباب التضحية بالأعفر من الأغنام، وأنه أحب إلى الله من أسودين. قال: والعفراء على ما في القاموس البيضاء. قال أيضا: والأعفر من الظباء ما يعلو بياضه حمرة وأقرانه بيض. والأبيض ليس بالشديد البياض. انتهى. يعني هذا تحديد لمعنى الأعفر ولمعنى الأبيض. ها؟ يسأل يقول: هل يضحى بالغزال؟ والجواب: هل الغزال من بهيمة الأنعام؟ ها؟ فإن كانت من بهيمة الأنعام يضحى بها، لكن معروف أن الغزال صيد وليست من بهيمة الأنعام، ولذلك لا يضحى بها. إيش؟ وإن كان داجنا، لأن العبرة بالأصل، لأن هذا لو أطلق لرجع إلى طبعه الأول. قال: وحكى في البحر عن الإمام يحيى أنه قال: الأفضل الأبيض، ثم الأعفر، ثم الأملح، والأسمن الأطيب إجماعا، لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ها؟ ثم الأملح والأسمن الأطيب. أشمل أسمن، أسمن أفعل تفضيل من السمن. قال: وما غلا أي أفضل من الرخيص لنفاسته، وما غلا لنفاسته أفضل من رخص. انتهى. يعني كلام مين؟ صاحب البحر. قوله: بكبش أقرن. قال: قد تقدم الكلام على ذلك. قوله: فحيل، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالفحيل كما ضحى بالخصي، أي هما سواء. قوله: يأكل في سواد، معناه أن فمه أسود وقوائمه وقوائم وقوائم أن فمه أسود وقوائمه وحول عينيه، وفيه دليل على أنها تستحب التضحية بما كان على هذه الصفة، وأنه ليس بمكروه، وإن كانت تضحيته بالأملح أو بالأعفر أو بالأبيض أو لا. ها؟ كله سواء هكذا. أيوة، يعني ليس فيه بياض، لأنه كانت العادة أو في كثير من الحيوانات تكون مثل هذه المواطن فيها بياض، وهذا ليس فيه شيء من بياض. نعم. هل هناك فرق بين الأنثى والذكر؟ الجواب: لا، لكن طبعا في بعض المجتمعات لا يكونون الأنثى. وهنا ينبغي أن يلاحظ أيضا هذا الأمر، وفي بعض المجتمعات يفضلون أكل الأنثى على أكل الذكر، وهذا يختلف باختلاف الناس، ولم يرد في الشرع ما يمنع من ذلك. نعم. ديك أول مرة أنا أسمع. الديك ما هو من بهيمة الأنعام؟ قال: باب التضحية بالخصي. قال عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين موجوئين خصيين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوئين. قال: رواهما، يعني حديث أبي رافع وعائشة، أحمد. قال: وعن أبي سلمة عن عائشة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد بالتوحيد، أي لمن شهد لله بالتوحيد، وشهد له أي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبلاغ. قال: وذبح الآخر عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: هذا الحديث رواه ابن ماجه. والحديث وهذه الأحاديث الثلاثة ظاهرة في أنه يجوز التضحية بالخصي، وأنه لا فرق بينه وبين الفحيل، وأن كل منهما يصح في الأضحية، وأن فقد الخصيتين لا يعتبر عيبا يمنع من التضحية. لا، هو اشتراها مخصية، اشتراها وهي على هذا، لأنه معروف عن الرعاة أنهم يخصون كثيرا من الفحول بقصد تسمينها وبيعها على تلك الحال. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الحديث: قال: حديث أبي رافع الذي رواه الإمام أحمد، قال: أخرجه أيضا الحاكم، يعني في مستدركه. قال: في مجمع الزوائد، والقائل هو الإمام نور الدين الهيثمي، وإسناده حسن، فالحديث صالح للاحتجاج. قال: وحديث عائشة رضي الله تعالى عنه أخرجه أيضا ابن ماجه والبيهقي والحاكم من حديثها، يعني حديث عائشة. قال: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه كذلك، ومدار طرقه كلها، يعني طرق حديث أبي هريرة، على عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه مقال، لكن هذا المقال قد يعني لا يضر، لأن هذا الحديث له شواهد قد ثبتت. وفي إسناد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها عيسى بن عبد الرحمن ابن فروة، وهو ضعيف. ثم ساق المصنف بعد ذلك شواهد الأحاديث. قال: وفي الباب عن جابر، يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عند الحاكم من طريق ابن عقيل الذي مر ذكره، وهو علي بن عبد الله. قال: وله شاهد من حديث جابر أيضا من طريق أخرى عند أبي داود والبيهقي. قال: وعن أبي الدرداء، أي وفي الباب عن أبي الدرداء عند أحمد والطبراني، يعني فهذه شواهد لأحاديث الباب، مما يدل على أن لهذه الأحاديث أصلا، وأنها بمجموعها تصلح للاحتجاج. قوله أملحين، تقدم تفسير الأملح، وقلنا الأملح هو الذي أكثره يميل إلى البياض، والأقرن والمراد به ما له قرنين، ما له قرنان. وعن أب قال والموجوع يعني منزوع الأنثيين أي المخصي، كما ذكره الجوهري وغيره أي من علماء اللغة، والجوهري صاحب كتاب الصحاح في اللغة. وقيل إن معنى الموجوع هو المشقوق عرق الأنثيين والخصيتين بحالهما، يعني لم تنزع الخصيتان وإنما قطع العرق، فكأن قطع العرق أبطل عمل وفعل الخصيتين. وبعض أهل العلم يفسر الوجاء بمعنى دق الخصيتين، دقهما وتعطيل عملهما. ولذلك جاء في الحديث من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني له مثل الوجاء. فالوجاء كان معلوما عند العربي وهو خصي الفحيل، والصوم كثرته تقلل من الشهوة كما يقلل أو كما يقلل الوجاء الشهوة. قال قوله سمينين، قال فيه استحباب التضحية بالسمين، واستدل بأحاديث الباب على استحباب التضحية بالأقرن الأملح، وقد حكى النووي الاتفاق على ذلك، يعني أن هذا مستحب. وتقدم حديث دم عفراء أحب عند الله من دم سوداوين، وتقدم أن الأملح خالص البياض أو المشوب بحمرة، والأعفر كذلك، يعني الأبيض المشوب بحمرة. وتقدم أن مسلوب القرن لا تجوز التضحية به، هذا إذا كان مكسورا، أما إذا كان خلقة فلا، لأن المسلوب القرنين خلقة يسمى بالإيه؟ بالأجم. قال واستدل بأحاديث الباب على استحباب التضحية بالموجوع يعني المخصي، وبه قالت الهادوية. والظاهر أنه لا مقتضى للاستحباب، يعني يقول هذا ليس بمستحب لكنه جائز، لأنه لم يرد أن النبي فضله على الفحيل، وأنه ضحى به وبالفحيل، فالتضحية بهما دليل على أن كليهما إيه جائز. إيه فعله دليل على الجواز وعلى المشروعية، لكن لا يدل على أنه أفضل من الايه من الفحيل. قال والظاهر انه لا مقتضى للاستحباب، لانه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم التضحية بالفحيل كما هو في حديث ابي سعيد، فيكون الكل سواء. واستدل بحديث ابي هريرة على انها تجزئ الشاة عن العدد الكثير، لانه قال عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. قال وسيأتي الخلاف في ذلك، لأن بعض أهل العلم قال الشاة تجزي عن الواحد، وبعض الهادوية ذهبوا إلى أن الشاة تجزي عن ثلاثة، وبعضهم قال أن الشاة تجزي عن العدد الكبير. وسيمر أن الشاة تجزي عن الرجل وآل بيته، وأنه في حال اشتراك الناس فإن الإبل أو البدنة تجزئ عن 7 في الحج في الهدي والأضحية، وتجزئ عن 10 في القسم وفي الغنائم، وكذلك في الأضاحي، وأن البقرة تجزئ عن 7 في الأضحية وفي الهدي، وأن الشاة تجزئ عن 1، وآل بيته على سبيل التبع لا على سبيل الاشتراك. هذا الذي يظهر والله أعلم. قال: باب الاجتزاء بالشاة لأهل البيت الواحد. قال: عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد النبي عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، فصار كما ترى، يعني أن كل واحد من آل البيت يضحي. قال: رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. قال: وعن الشعبي عن أبي سريحة قال: حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة، كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين، والآن يبخلنا جيراننا، يعني لأنه أمرهم بأن يضحي الرجل بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، ولذلك يقول إن أهله حملوه على الجفاء. فهذان الخبران، حديث أبي أيوب وأثر أبي شريحة يدلان على أنه يكفي أن يذبح الرجل الشاة عنه وعن أهل بيته، عنه ابتداء وعن آل بيته على سبيل التبع. وهذا الحديث أيضا ظاهره أنه ينبغي أن يقتصر الناس في الأضحية على الشاة الواحدة، وأن لا يكثروا، يعني بأن يضحي كل أفراد أهل البيت، لأن أبا أيوب الأنصاري رحمه الله كأنه يشير إلى أن هذا فيه شيء من الإيه؟ من المباهاة. لكن إذا كان الناس في البيت الواحد كل له دخله، كما هو شأن مثلا الأسرة فيها موظفين فيها موظفون وكل له دخله وكل ينفق يعني نفقته مستقلا، فلا بأس أن يضحي كل واحد. أما إذا كان المال مشترك والقدر واحد والمصرف واحد فيكتفى به بالشاة الواحد على ألا تكون فيها المباهاة. قوله: عن الشعبي عن أبي سريحة قال: حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة، يعني كأن أهله لاموه في منعهم من ذبح أكثر من شاة في البيت الواحد، لأنه علم أن السنة أن يكتفى بالبيت الواحد بشاة واحدة، كما سيمر على أهل كل بيت أضحية يعني واحدة، وكما جاء في فعله عليه الصلاة والسلام أنه ضحى عن محمد وآل محمد، لكن صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قد يرد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالأضاحي ويوزعها على أصحابه ويعطيهم ليذبحوا، فهو دليل على أن هذه الأضاحي التي كان يوزعها عليهم ويعطيهم يعني تدل على أنه ينبغي لكل شخص أن يضحي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، حيث يعطيهم فيضحون. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث، قال: الحديث الأول أخرجه أيضا مالك في الموطأ، يعني حديث أبي أيوب، وأخرجه الترمذي من طريق يحيى بن موسى عن أبي بكر الحنفي عن الضحاك بن عثمان عن عمارة بن عبد الله قال: سمعت عطاء بن يسار يقول: سألت أبا أيوب رضي الله تعالى عنه فذكره وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعمارة بن عبد الله هو مدني، هو مديني. قال: وقد رواه عنه، يعني عن عمارة بن عبد الله، مالك بن أنس. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتج بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش، فقال: هذا عمن لم يضح من أمتي. وقال بعض أهل العلم: لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة. قال: وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم. انتهى، يعني كلام الترمذي. وأما حديث أبي سريحة فيقول فيه: وحديث أبي سريحة إسناده في سنن ابن ماجه إسناد صحيح، إذن فهو صالح للاحتجاج. قوله يضحي بالشاة عنه عن أهل بيته، قال: فيه دليل على أن الشاة تجزئ عن أهل البيت، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون ذلك في عهد النبي، في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، والظاهر اطلاعه فلا ينكر عليهم، أو اطلاعه فلا ينكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. ويدل على ذلك أيضا حديث: على كل أهل بيت في كل عام أضحية. قال: وسيأتي في باب ما جاء في الفرع والعتيرة. قال: وبه قال من تقدم ذكره، يعني إسحاق وأحمد ومالك. وقال الهادي والقاسم: تجزئ الشاة عن ثلاثة، وقيل تجزئ عن واحد فقط. وبه قال من سلف كما هو، يعني عن عبد الله بن المبارك. قال: وقد زعم النووي أنه متفق عليه، يعني أن الشاة تجزئ عن واحد. يقول: وهو غلط، ذلك لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال: عن محمد وعن آل محمد. قال: وقد وافقه على دعوى الإجماع ابن رشد في كتابه المشهور والمسمى بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وكذلك زعم المهدي في البحر أنه لا قائل بأن الشاة تجزئ عن أكثر من ثلاثة، وهو أيضا غلط. قال: والحق أنها، يعني الشاة، تجزئ عن أهل البيت وإن كانوا مئة نفس أو أكثر. ونحن قلنا إنها تجزئ عن صاحب البيت وعن أهله على سبيل التبع، كما قضت بذلك السنة. قال: ولعل متمسك من قال إنها تجزئ عن واحد فقط القياس على الهدي، وهو فاسد الاعتبار لأن ظاهره مخالف للنص. وأما ما قال إنها تجزئ عن ثلاثة فقط، وهذا القول منسوب إلى الهادوية أو إلى المهدي، فقد استدل لهم صاحب البحر بقوله صلى الله عليه وسلم عن محمد وآل محمد، وحصر الآل في إيه؟ في اثنين، ومحمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا ثلاثة. لكن هذا مردود، لأن آل محمد أكثر من ثلاثة. وادعى أن قصره على الثلاثة بالإجماع، وهذه دعوة أيضا لا تسلم. قال: فقد استدل لهم صاحب البحر بقوله صلى الله عليه وسلم عن محمد وآل محمد، ثم قال: ولا قائل بأكثر من الثلاثة. فاقتصر عليهم، يعني على الثلاثة، انتهى. يقول الشوكاني متعقبا: ولا يخفاك أن الحديث حجة عليه، ها؟ وإن نفي القائل بأكثر من الثلاثة ممنوع، لأن الشوكاني ذهب إلى أن تجزي عن ولا يخفاك أن الحديث حجة عليه، لا له، ها؟ حجة عليه يعني دليل عليه، لأنه هو قصر على الثلاثة وآل محمد أكثر من ثلاثة، فكان الأولى أن يقول إن الشاة تجزي عن أكثر من إيه؟ كما قال تجزي عن آل البيت وإن كانوا مئة. وأن نفي القائل بأكثر من الثلاثة ممنوع، والسند يعني والدليل على ذلك ما سلف من أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكمش وقال عن محمد وآل محمد. وقد اختلف في البدنة، فقال الشافعية والحنفية والجمهور إنها تجزي عن سبعة، وقالت العترة وإسحاق ابن راهويا وابن خزيمة إنها تجزي عن عشرة. وقد مر ذكر الخلاف في باب الهدي، ورجح الإمام الشوكاني أنها في الهدي تجزي عن سبعة، لكن في الأضحية وفي الغنائم تعدل إيه؟ عشرة. قال: وهذا هو الحق هنا، يعني هنا في باب الإيه؟ الأضاحي، لحديث ابن عباس المتقدم في باب إن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياة. والأول هو الحق في الهدي للأحاديث المتقدمة هنالك، فكأنه فرق بين الهدي والأضحية. وأما البقرة فتجزي عن سبعة فقط اتفاقا في الهدي والأضحية. قوله: فصار كما ترى، في نسخة من هذا الكتاب فصاروا كما ترى، ولفظ الترمذي فصارت كما ترى، أي إن الناس اعتادوا أن يضحوا بأكثر من واحدة. ثم قال: باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له، وهذه كلها من آداب التضحية. الأدب الأول أن الإمام يذبح بالمصلى، يعني ليس المراد به في مكان الصلاة، وإنما في لأن الدم الذي يسيل هذا يضر بالمكان، ولذلك يذبح قريبا من مكان الصلاة. وأنه ينبغي لمن يذبح أن يسمي ويكبر، ولذلك قال: والتسمية والتكبير على الذبح. وأنه ينبغي للإنسان أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه، إلا إذا كان غير قادر فيوكل غيره بالذبح. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يذبح وينحر بالمصلى، قال: رواه البخاري والنسائي وابن ماجه وابو داود. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هل أمي المديا؟ ثم قال: اشحذيها على حجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ضحى. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدميه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده. قال: رواه الجماعة. ثم قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين، فقال حين وجههما: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمته. قال: رواه ابن ماجه. هذه الأحاديث الأربعة ساقها المصنف رحمه الله لبيان هذه الآداب التي ذكر. أما الأدب الأول وهو ذبحها بالمصلى، فهذا لا يشمل كل الناس، وإنما هو باعتبار الإمام، وإنما شرع للإمام أن يذبح بالمصلى حتى يقتدي الناس، لأنه مر بنا أن الناس لا ينبغي لهم أن يذبحوا إلا إذا ذبح الإمام. فلما كان موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هؤلاء موقف الإمام ذبح في المصلى ليستنى الناس به، ولذلك لما عاد من مصلاه ووجد الناس قد فرغوا وذبحوا قبل الصلاة، قال: إن من ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم. قال: إنه كان يذبح وينحر بالمصلى، ويذبح يعني للغنم والبقر، وينحر أي للإبل. وقوله كان يفعل دليل على أنه يكرر ذلك. قال: رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو دليل على أنه يستحب للإنسان أن يضحي، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذبحه في بيته ولم يذبحه في المصلى، لأن عائشة ما كانت معه في المصلى، وطلبوا المدية من عائشة، وطلبه أن تشحذ المدية إنما كان في بيته. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قومي هلمي فاشهدي أضحيتي. وفي بعض الروايات أنه قال ذلك لفاطمة رضي الله تعالى عنها، مما يدل على أنه لم يفعل ذلك في المصلى، وإنما ساق هذا الخبر ليبين أنه ينبغي لمن أراد أن يذبح أن يشحذ السكين وأن يحددها حتى يريح ذبيحته، كما جاء في الحديث: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح. وقوله ثم ذبحه ثم قال بسم الله، طبعا يقول هنا في تقديم وتأخير، والأصل أنه بعد أن أضجعها قال بسم الله ثم ذبح. وقوله تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ظاهره أنه قال ذلك في الشاة الواحدة، وقد جاءت الروايات الأخرى تبين أنه قاله في شاتين، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.